الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. ذكرنا في الجلسة السابقة بأنه ما ذهب له السيد الإمام رحمة الله عليه من أنه ما ذهب له السيد الإمام من أنه يثبت تمام المهر إذا فرض أن المرأة بدلت جنسيتها إلى الرجل، سواء في ذلك كان قبل الدخول أو بعد الدخول. وأما ما ذكره بعضهم من أن هناك شرط ارتكازي فقد تقدمت المناقشة في ذلك. هذا ما يتعلق بالوجه في ثبوت تمام المهر. وأما الوجه في عدم ثبوت شيء، حيث ذكرنا من بين الاحتمالات المتقدمة أنه متى ما غيرت المرأة جنسيتها فلا يثبت أصلا شيء. والوجه في ذلك ما قد يظهر من مبنى صاحب الجواهر قدس سره، حيث إن صاحب الجواهر يظهر من بعض كلماته في كتاب النكاح من أنه النكاح معاوضة بين البضع والمهر. وإذا قلنا أن هذا من قبيل المعاوضة، فبحصول تغيير للجنس يحصل انفساخ للمعاوضة كما عرفت. لقد ذكرنا أنه لا معنى لبقاء العلقة الزوجية بعد تغير الجنس، فيتحقق انفساخ للمعاوضة. وحقيقة الانفساخ كما قرر في كتاب البيع عود كل شيء إلى ما كان عليه. فالزوج عندما بذل المهر إنما بذل المهر بإزاء البضع، فإذا حصل الفسخ عاد كل شيء إلى ما هو إليه، فما بذله الزوج من المهر يعود إلى ملكه ببركة الفسخ. نظير باب البيع، لو فرضنا أن البائع باع الدار بمئة دينار وكان البيع بيعا خياريا، ثم حصل بلي فسخ البيع بالخيار أو بالإقالة، قال أقني أقال الله عثرتك من النار، يستحب إقالة المؤمن، فأقاله. فإذا تحققت الإقالة تحقق شنو؟ الانفساخ من حين الإقالة، فيعود كل شيء إلى ما كان عليه. فالثمن يعود إلى المشتري والمثمن يعود إلى البائع. هنا أيضا الزوج إنما بذل المهر بإزاء البضع، فإذا غيرت المرأة بل جنسيتها للرجل انفسخ العقد. فإذا انفسخ العقد عاد المهر لمن؟ للزوج. فلا تستحق الزوجة التي غيرت جنسها شيئا البتة، لا قبل الدخول ولا بعد الدخول. ولهذا ذكر صاحب الجواهر في أصل الفكرة، ما تعرف تغيير الجنس، لا، أن النكاح معاوضة. قال صاحب الجواهر في الجزء 31 صفحة 107، فكما هي نص عبارته، فكما أن المشتري يملك المبيع بالعقد والبائع الثمن به، يعني بالعقد، فكذلك النكاح نفسه النكاح الذي لا ريب في ملك الزوج البضع به المقتضي ملك المرأة المهر به الذي هو عوض عن ذلك. فقد يقال بناء على كونه معاوضة، فشنو تصير النتيجة؟ لا تستحق الزوجة فلالتي غيرت جنسها شيء البتة. ولكن أشرنا في مطلب سابق في أوائل ما دخلنا في هذا البحث أن دعوى أن النكاح من قبيل المعاوضات غير صحيح، فليست حقيقة النكاح أنه معاوضة بين البضع والمهر، والشاهد على ذلك أنه لو كانت معاوضة فالمعاوضة تتقوم بالعوض والمعوض، صحيح، المعاوضة لا تصح إلا بالعوض والمعوض، وهذا يقتضي أن النكاح لا يصح إلا إذا وجد المهر في العقد. إذا وجد المهر مثل الثمن، لو لم يوجد ثمن في عقد البيع، البيع صحيح؟ لا، قوام البيع أصلا بالثمن والمثمن، بالعوض والمعوض. وأيضا النكاح على كلامكم قوامه بالمهر، والحال أن المهر ليس مقوما لعقد النكاح، ويصح النكاح دون أن يذكر المهر أصلا ولا يتعرض للمهر، ويثبت مهر المثل. ولهذا بل لا إشكال عند الفقهاء أنه لو تزوج المرأة ولم يذكر مهرا في العقد فحينئذ صح العقد. ويشهد لذلك أيضا الآية، وهي قوله تعالى لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن أو تفرضوا لهن فريضة، يعني ما ذكرتم المهر، وقال أنه فرض الطلاق، الآية فرضت طلاق النساء مع عدم وجود المهر، وهذا يقتضي الطلاق فرع أنه هناك نكاح، وهذه الآية تدل على حصول عقدة النكاح وإن لم يتحقق ذكر للمهر. إذن ليس النكاح معاوضة وتجري عليه أحكام المعاوضات، فهذا المبنى مبنى غير تام. هذا تمام الكلام فيما يتعلق بالمطلب. تنبيه، قد يقال هناك فرق بين النكاح الدائم والنكاح المؤقت، وما ذكر كل البحث الذي ذكرناه قد يقال كلام وجيه في أي نكاح؟ في النكاح الدائم. وأما في النكاح المؤقت فيمكن أنه يفرق بينه وبين النكاح الدائم في بحثنا من جهتين. الجهة الأولى أن النكاح المنقطع، النكاح بل المؤقت، متى ما غيرت المرأة جنسيتها انفسخ العقد، فهل يثبت لها، هل يثبت لها تمام المهر المسمى في عقد المنقطع أو لا يثبت تمام المهر؟ تفتي للسؤال، وهل يفرق بين الدخول وعدم الدخول أو لا؟ فهل ما ذكرناه في النكاح الدائم يأتي في النكاح المنقطع يا شيخ مرتضى أو لا يأتي في النكاح المنقطع؟ قد يقال لا يأتي. لماذا؟ لأن خصوصية النكاح المنقطع أنه متى ما حصل فسخ للنكاح في أثناء المدة يتقسط المهر بحسب المدة. حكم النكاح المنقطع تقسط المهر بحسب المدة. فمثلا لو عقد شخص على امرأة نكاحا منقطعا لمدة شهر ب30 دينار، كل يوم دينار، 30 دينار مثلا، المرأة في نصف المدة هربت ولم تمكن الزوج منها، هل تستحق تمام المهر المسمى؟ لا، فإنما يتقسط المهر على المدة وتستحق النصف، والنصف لا يثبت لها. وبناء على هذا يقال في مقامنا لو تزوج شخص بامرأة بعقد منقطع سنة ب120 دينار، كل شهر 10 دينار، 120 دينار، وقامت هذه المرأة وغيرت جنسها في أثناء المدة فانفسخ النكاح، يتقسط، ما يأتي البحث، يتقسط. متى؟ في أي شهر؟ كل شهر يساوي 1/12، في النصف تستحق 60، شهر واحد تستحق 10 دنانير، شهرين 20 دينار، 33 دينار، 4 أشهر ونصف 45 دينار، وهكذا. ولا يأتي البحث الذي ذكرناه في وين؟ في النكاح الدائم. وقد دلت الروايات على هذا التقسيط في أي نكاح؟ في النكاح المنقطع. منها ما ورد في معتبرة عمر بن حنظلة بناء على وثاقة من؟ عمر بن حنظلة، ثقة لم ثقة عمر بن حنظلة؟ مقبول، مقبولة عمر بن حنظلة ديك. نعم. أثبتنا أنه يمكن إثبات وثاقته بعدة طرق، هناك عدة طرق لإثبات وثاقة عمر بن حنظلة. قال: قلت لأبي عبد الله: أتزوج المرأة شهرا فتريد مني المهر كملا، وأتخوف أن تخلفني، تأخذ المهر تهرب. قال: يجوز أن تحبس ما قدرت عليه شهر يوم بيوم، فإن هي أخلفتك فخذ منها بقدر ما تخلفك. وظاهرها أن المهر يتقسط بحسب المدة. ومنها أيضا رواية معتبرة عمر بن حنظلة الأخرى عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قلت له: أتزوج المرأة شهرا فأحبس عنها شيئا؟ قال: نعم، خذ منها بقدر ما تخلفك. إن كان نصف شهر فالنصف، وإن كان ثلثا فالثلث، وغيرها من النصوص الأخرى. وبالتالي المؤقتة إذا أقدمت على تغيير جنسها فقد أزالت زوجيتها فأخلفت بقية المدة. ألا يقال أن أخلفت؟ يقال ما يقال أخلفت بقية المدة، فللزوج أخذ ما بإزائها من المهر منها. هذا المطلب الأول. المطلب الثاني أن الفارق قد يقال أن ما أفاده صاحب الجواهر من أن النكاح شنو؟ معاوضة تام في النكاح المؤقت، وإن لم يتم في النكاح الدائم. ليش؟ لما يوجد في بعض الروايات في النكاح المؤقت من التعبير المناسب للمعاوضة، فقد يستفاد من بعض النصوص أنه من سنخ المعاوضة، حيث عبر في بعض النصوص بأنها إجارة، وأن المرأة المؤقتة بالمستأجرة. عبر بالمستأجرة مثلا، وهذه روايات موجودة في الجزء 21، نعم، صفحة 18، الباب الرابع من أبواب المتعة. نقرأ بعض الأحاديث. منها رواية عبيد بن زرارة عن أبيه عن أبي عبد الله قال: ذكرت له المتعة، أهي من الأربع الذي حلها الشارع أربع نساء؟ قال: تزوج منهن ألفا فإنهن مستأجرات. تعبير بالمستأجرات. وفي رواية محمد بن مسلم: ليس في المتعة ليست من الأربع، لأنها لا تطلق ولا ترث، وإنما هي مستأجرة. وفي رواية ثالثة، رواية العياشي في تفسيره عن عبد السلام عن أبي عبد الله قال: قلت له: ما تقول في المتعة؟ قال: قول الله: فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن فريضة. قال: قلت: جعلت في ذاك هي من الأربع؟ ليست من الأربع، إنما هي إجارة، إنما هي إجارة. فقد يقال بأن هذه التعبيرات يظهر منها أن العقد النكاح المنقطع معاوضة، ويؤكد أو يدل على هذا المعنى أنها متقومة بذكر المهر، تقوم بذكر العوض. فلو لم يذكر المهر في متن العقد بطل العقد المنقطع، بخلاف العقد الدائم. وتقوم العقد بذكر المهر يؤكد يدل على شنو؟ أن هذه معاوضة، وأنه لا بد من ذكر الثمن مع ذكر لابد من ذكر العوض مع فرض وجود المعوض. إذن قد يقال بأن المستفادة من هذه الروايات أن العقد المنقطع معاوضة بين البضع وبين المهر، ولهذا يتقسط البضع بحسب المدة. وعبرت النصوص عنها بأنهن مستأجرات بخلاف العقد الدائم.
يظهر من هذه الروايات حيث عبر بالمستأجرات أو مستأجرات أن بمعنى الحقيقي إجارة،
هذا هو معاوضة إجارة
بمعنى الحقيقي، نعم. أي مصدر من مصادر الإجارة،
هذا هو الادعاء، هذا هو الاستظهار. نعم، نقول هي معاوضة، ظاهر هذه الروايات المستدلة، قلناها معاوضة، عبرت عنها أنها مستأجرات، فهي إما إجارة حقيقة أو الشارع جعلها إجارة حكما، لكنها معاوضة بخلاف العقد الدائم، قلنا ليس معاوضة. فلعل كلام صاحب الجواهر يتم في أي عقد؟ العقد المنقطع. فهل هذا ظاهر سيدنا صنديد؟ هل يستفاد من هذا أن العقد المنقطع معاوضة، حيث عبر في النصوص أنهن مستأجرات؟ ليش؟
يقصط أو يأخذ في يده ما يقدر، وأكد
المعاوضة. فرق
بين الإجارة وبين النكاح المومتي في بعض الأحكام.
شنو؟
لعل يعلم من هذا أن
النكاح
المومتي ليس بإجارة
حيضة،
بل حكما.
ما هي الأحكام التي تختلف؟
مثلا يمكن للرجل أن يهب بعض المدة.
نعم.
في الإجارة
يهب المنفعة للغير، يهب السكنة للغير. هل يعقل؟ هل البضع مستأجر؟ مستأجر البضع؟
استأجر الدار.
هذا نكاح. هل البضع استأجر؟ استأجرنا. استأجرنا.
هل تعبير الأمر نار؟
هل هي إجارة أو أنه معنى عرفي استأجرات؟
حرمة نكاح بعضهن.
قد يقال بأن المرتكزات المتشرعية واضحة في أن النكاح، بل ليس هو إجارة، ليس عقد إجارة، ليس تمليك المنفعة بالعوض، والمرتكز المتشرعي لا يرى بوضوح أن الشخص إذا تزوج النكاح المنقطع فإنه هذه إجارة، عقد إجارة. لم يدعي أحد من المتشرعة فضلا عن الفقهاء أن العقد المنقطع إجارة، وأنه المرأة تؤجر بضعها إلى الرجل بمقدار من المهر، فهذا باطل ويشهد لهذا. إذن هذا ارتكاز قطعي، لم يذكر أحد من الفقهاء ولم يذكر كاحتمال أن عقد أن النكاح عقد إجارة. ويتضح هذا بالفرق بين عقد النكاح المنقطع وبين الإجارة في عدة أحكام. من هذه الأحكام أنه في باب عقد الإجارة لا يتقصط أجرة على المنفعة، واضح، لا تتقصط على المنفعة، فإنه إذا حصل فسخ في عقد الإجارة يرجع إلى المثل ولا يقصط المسمى على المدة. هذا حكم واضح. فرق في عقد الإجارة، يمكن للشخص أن يملك المنفعة للغير، ولا معنى لتمليك البضع للغير. هل له أنه الشخص إذا عقد عقدا منقطعا يملك منفعة البضع للغير؟ ولا معنى لذلك، وغيرها من الأحكام. إذن هذه الروايات ذكروا في كتاب النكاح تعمل على معنى مجازي على معنى غير حقيقي، وإنما عبر أنهن بالمستأجرات لبيان أحكام أخرى، كأن يبين أنه بل لا يحسب لا تحسب من الأربعة، فإن العقد فيها عقد مؤقت، فبلحاظ كونه عقدا مؤقت صح إطلاق أن هذا إجارة أو أنها مستأجرات، لأن المدة مدة مؤقتة كعقد الإجارة، فيه تحديد للمدة. فالروايات ليست في مقام أنه معاوضة، وإنما في مقام التوصل بهذا اللسان لبيان أحكام أخرى. واضح كلامي؟ غرض هذه النصوص التوسل بهذا اللسان لبيان أحكام أخرى. والروايات التي قرأ كلها تركز على أنها ليست من الأر ليست من الأربع الذي حل لهن الشرع، فما حل لهن الشرع عقد دائم مو عقد منقطع، عبر عن العقد المنقطع بعنوان المستأجرات للتوصل إلى ذه إلى ذلك.
يمكن أن نقول أنها أن النكاح المنقطع إجارة هيبة،
لا ليس إجارة
في بعض الأحكام،
لا يصير ليس إجارة. قلنا هذا خلاف الارتكاز القطعي، ولا أحد يدعي أننا نحن الآن المرأة عقد إجارة أجرتك، قوام العقد الإجارة ذكر اللفظ أجرتك، هذا ما يقول أجرتك. لو عقد عقد النكاح بأجرتك بطل النكاح، لا بد أن يقول أنكحتك متعتك، هي تقول متعتك نفسي أو أنكحتك، والنكاح حقيقة غير. فلو وقع عقد النكاح بلفظ الإجارة بطل بلا إشكال، فإذا ليس هو عقد الإجارة. هناك أحكام مقومة في الإجارة لا تتحقق في باب العقد المنقطع. على كل حال، إذن هذا الاحتمال أيضا باطل. هذا تمام الكلام في هذه المسألة. هذا الفرع الجديد أشرنا له سابقا، ولكن لترتيب البحث وتأكيد المطلب وبيان بعض النقاط. لو فرضنا أنه تغير، بل الزوج غير أو الزوجة غيرت جنسها إلى الطرف المقابل، فإن فرضنا أن هناك اختلاف في الزمان بطل النكاح بلا إشكال. إذا فرضنا أن المرأة غيرت جنسيتها إلى الذكر على فرض إمكانه كما بينا بطل النكاح، إذ لا معنى لبقاء النكاح بين رجلين. وكذا العكس، الرجل غير إلى أنثى، لا معنى لبقاء العلق بين امرأتين. إنما الكلام لو حصل تغيير الجنس مقترنين في الزمن، كأن فرضنا أن المرأة شربت الحبوب والرجل شرب القرص في وقت واحد، وتحول الرجل إلى امرأة وامرأة إلى رجل، أو فرضنا أنه العملية الجراحية التي قام بها مقترنين، أو ضرب الإبرة الهرمونات مثلا أدت إلى تغيير الجنس في وقت واحد، فهل في هذه الحالة يبطل النكاح أو يبقى النكاح؟ غايته أنه من كانت امرأة زوج صارت زوجة، والزوجة صارت زوج، الجوزين لو حار إذا حار شو ليكون كيف الثاني؟ الجو حار جيد، إذا حار شغل لك الثاني هذا وين إذا الجو حار شغله الثاني، يمكن تكون هكذا شغل هذا
مثلا في يوم واحد.
لا لا يصح، دقي كافي دقي. أشرنا في المطلب السابق إلى وجود محتملين في المسألة، وقد تعرض السيد الإمام إلى هذا المطلب. نحن بحثنا الآن على تحرير الوسيلة في بحث فروع تغيير الجنس. قال في المسألة الرابعة من بحث تغيير الجنس: لو تغير الزوجان جنسهما إلى المخالف فصار الرجل امرأة وبالعكس، فإن كان التغيير غير مقارن فالحكم كما مر، بطلت النكاح. الكلام هنا وإن قارن التغاير، تقى مقترنين الرجل امرأة والمرأة رجل، فهل يبطل النكاح أو بقي على نكاحهما وإن اختلفت الأحكام؟ كيف اختلفت الأحكام؟ المرأة صار أحكام أحكام الرجل، والرجل أحكام أحكام المرأة، فيجب على الرجل الفعلي اللي كانت امرأة النفقة، وعلى المرأة الفعلي الذي كان رجل الإطاعة، تساوي. قال احنا يوم صير رجال أنا أنت الطيعة، يوم صير مرأة. قال الأحوط، دخلنا في الاحتياطات، الأحوط تجديد النكاح، احتياط يجدد النكاح، وعدم، سأشرح بعدين، وعدم زواج المرأة الفعلية بغير الرجل الذي كان زوجته. هذه المرأة الفعلية الآن، هذه اللي كانت رجل الآن صارت مرأة فعلية ما تتزوج، واضح، إلا بالطلاق بإذنهما. هذا احتياط. أنت ماذا تقول؟ قال ولا يبعد بقاء نكاحهما. هنا إذن السيد الإمام ماذا يذهب هنا إلى؟ أن النكاح يبقى لو تغيرا جنسيتهما في وقت واحد فالنكاح باقي، وإن كان هناك احتياط سأشرحه بعد قليل. احتياط استحبابي بلي، لأنه ملحوق بالفتوى. وهنا اتجاهان يا شيخنا يا شيخ مرتضى، لا تتعب. الاتجاه الأول أن النكاح صحيح، وهو ما ذهب له السيد الإمام رحمة الله عليه. والوجه وتقريب صحة النكاح هو أن يقال أن الزوجية حقيقتها تقومها بطرفين رجل وامرأة، وأما ما هو الممثل الرسمي للرجل، ما هو الممثل الرسمي للمرأة، ما هو شخص وفرد هذا الطرف، فهذا غير مقوم لعلقة النكاح. علقة النكاح علقة اعتبارية مقوم وتقومة بطرفين، أن يوجد عندنا زوج وزوجة، امرأة وأنثى. أما ما هو الطرف الذي هو زوج أو زوجة، هذا الانطباق قهري، الزوج ينطبق قهرا على الذكر والزوجة تنطبق ظهرا على المرأة. فإن كان في الزمان في اليوم السبت الذكر هو ألف والأنثى هو باء، الألف صار زوج وباء صار زوجة. في يوم الأربعاء إذا انقلب ألف إلى الذكر إلى أنثى والأنثى إلى ذكر، تغير فقط وتبدل مصداق الطرفين، وإلا علقة النكاح عبارة عن علقة قائمة بين زوج وزوجة، والشارع يمضي الزوجية بين الطرفين. أما شخص هذه الطرفين من هما، لا علاقة له بقوام النكاح الاعتباري. إذن حقيقة النكاح علقة اعتبارية تقوم بين طرفين، كالملكية، ملكية تقوم بين طرف مالك ومملوك. تارة يكون طرف الملكية ألف أنا الأب، إذا مات صار طرف الملكية من؟ الوارث، ولا الملكية ما زالت هي باقية. إذن قد يقال بأنها باقية، لماذا؟ والوجه في ذلك أنه حقيقة النكاح وعلقة الزوجية وجوهرها اعتبار الزوجية في عالم الإنشاء بين الرجل والمرأة. أما من هو الرجل من هو المرأة فهذا لا يهم، الرجل زيد، الرجل بكر، الرجل عامر، الأنثى بلي حفصة، ما أدري شنهم، ما لنا علاقة بها.
هذا الدليل
مستفاد
من الاستصحاب؟
لا مستصحاب، ما في استصحاب. حقيقة علقة الزوج النكاح الزوجية، قلنا الشارع يمضي. لو سألنا المرتكز العقلائي ما هو المنشأ بين الطرفين؟ زوجية الطرفين. الزوجية عند العقلاء هي عبارة عن علقة قائمة بين زوج وزوجة. من هو الزوج؟ ما كان مصداقا للذكر. من هي الزوجة؟ مصداق الأنثى. مصداق الذكر يوم السبت كان ألف والأنثى باء، تغير المصداق فقط، وإلا حقيقة الزوجية باقية، ذكر وأنثى. من هو طرف الذكر؟ من هو طرف الأنثى؟ ما يهمني، واضح. المهم وجود ذكر وأنثى، رجل وامرأة. نعم، إطلاق عنوان الزوجية، الزوجية الواردة في الأدلة والتي أمضاها الشارع، ليس الزوجية معنى شرعي، زوجية معنى عقلائي، موجود في كل الأنظمة، في كل العقلاء، والشارع أمضاه فقط. أدلة إمضاء النكاح، أدلة إمضاء إمضائية. والزوجية عند العقلاء عبارة عن شنو؟ عبارة عن علقة قائمة بين زوج وزوجة، فلا يلزم التغيير في طرفي النسبة التغير في حقيقة الزوج الزوجية. هذا أولا. ثانيا، لو شككنا، لو واحد شاء قال أنا أشك هل أن العلقة الزوجية ما زالت باقية أو لا، نستصحب بقاء العلقة الزوجية القائمة بين الطرفين. نقول بين هذين الطرفين في علقة زوجية. احنا قلنا في الأول ما مهم من هو الزوج من هو الزوجة، ذكر أو أنثى، علقة زوجية بينهما، كانت علقة زوجية بينهما. الآن لو واحد شك هل هذه العلقة القائمة بينهما ما زالت باقية أو لا، نستصحب بقاء العلقة الزوجية بينهما. تفتي لي كلامي شيخ حسين؟ إذن هنا بيانان، بيان دليل اجتهادي وهو شمول إطلاقات أدلة الإمضاء في النكاح، أن علقة الزوجية بينهما ممضاد، بينهما من هو الرجل المرأة ما يهمني، بينهما رجل امرأة. مصداق الزوج قهرا ينطبق على الذكر، والزوجة مصداقها قهرا ينطبق على الأنثى، في تاء مربوطة، ماكو تاء مربوطة، زوج زوجة، فالتاء المربوطة ينطبق قهرا على المرأة فيها تاء مربوطة، والرجل بل ينطبق، والزوج ما في تاء مربوطة ينطبق على ذي ليس فيه تاء مربوطة. كان أستاذنا عندك في مدرسة علمنا يقول لنا تاء مربوطة، فعين سألنا فقال لنا مثلا أسامة ذكر أو أنثى، قلنا فيه تاء مربوطة فهو أنثى، فذكره أسام، أسام وأسامة، فاطم وفاطمة. إذن هذا هو بيان كلام السيد الإمام رحمة الله عليه وطاب عن مثواه. الاحتياط بعدين،
نشأ من كلامنا من عين
احتياطات. هذا الآن الوجه الثاني، هذا هو تمام الكلام في الاتجاه الأول. نأتي الاتجاه الثاني نشوف الآن العرف. الاتجاه الثاني نقول لا، حقيقة النكاح بحسب المرتكزات العقلائية
ليس مجرد علقة زوجية بينهما لا بشرط من جهة الطرفين، بل أن العقلاء يقولون إذا قال الرجل يوم السبت أو قالت المرأة، إذا قالت المرأة يوم السبت زوجتك نفسي على كتاب الله وسنة نبيه بمهر مقداره كذا، والزوج قال قبلت التزويج ما أمضاه الشارع هو زوجية هذا الرجل وزوجية هذه الأنثى، أمضى الإيجاب والقبول، مو الزوجية هذا العنوان الانتزاعي، الزوجية بينهما العناوين امتزاعية، وما يمضيه الشارع ما حصل بين الطرفين، والذي حصل زوجية هذه المرأة لهذا الزوج، زوجية المنشئ للعقل وهي المرأة، المرأة تنشئ العقل، وزوجية القابل هذا الذي أمضاه الشارع، أن يكون بلي هند زوجة وأن يكون فلان هو الزوج، هذا الذي زوجية بينها عناوين إن انتزاعية. إذن المرتكزات العرفية يرون أن الزوجية المعتبرة بين الرجل والمرأة ليست مهملة ولا بشرط، لا مو لا بشرط مهملة، وأن أي طرف مو أي طرف، أن هذا في أولا جاءت قد زوجتك نفسي، هي تزويج هند لفلان وفلان قبوله، هذا أمضاه الشارع، وأما العكس ما أمضاه الشارع، زوجية من كان ذكرا وصار أنثى ما أمضاه الشارع ولم ينشأ أصلا، لا هو منشأ، الذي أنشئ زوجية المرأة يوم السبت يا إن شاء الله، وأما زوجية الرجل الذي صار امرأة يوم الأربعاء فلم ينشأ أصلا حتى يشمله الإمضاء. وبناء على هذا الزوجية ليست متقومة بالطبيعي المذكر والمؤنث، بل بشخص هذا الرجل وبشخص تلك المرأة، ولأجل هذا يقال لا يبقى علقة النكاح بينهما. فالدليل الأول غير تام، وبه يتضح الإشكال في التشبث بالاستصحاب. ليش؟ لأنه هل مرتفت باب الاستصحابات، أنتم تريدون أن تستصحبوا العلقة الزوجية، هل الاستصحاب للفرد أو الاستصحاب للطبيعي للكل؟ درستم إن شاء الله الاستصحابات، وصلتوا بحث استصحاب الفرد والكلي، أقسام استصحاب الكلي، القسم الأول، القسم الثاني، القسم الثالث، والقسم الثالث له
ثلاثة.
القسم الرابع بلي بحثناه في جلسات القسم الرابع. خب، فنقول تارة يراد استصحاب شخص العلقة الحاصلة وفردها بين الطرفين، نقول هذا الاستصحاب لا يجري لأنه مقطوع الارتفاع، شخص العلقة الزوجية الحاصل بين المرأة والرجل هذا الشخص قطعا ارتفع، لأن المرأة صار الذكر والذكر صار، ولا معنى لإمضاء الشارع زوجية هند بعدما صار الذكر يمضي الزوجية، والآن صار ذكر ما صار أنثى، إذن شخص العلقة الزوجية العاصلة بين الطرفين قوامها ذات الطرفين، شخص الطرفين، وقد ارتفع شخصهما الذكر والأنثى، فلا معنى لإجراء الاستصحاب، لأن شخص العلقة القائمة بشخصي الطرفين مقطوعة الارتفاع. فلم يبقى عندنا إلا استصحاب الكلي، أن نستصحب كلي العلقاء. نقول نحن نعلم بوجود علقة زوجية قائمة بين طرفين. الآن لا تنظر شخص الطرفين، كلية الكلية موجود في ضمن فرده. بعدما ارتفع شخص هذا الطرفين وحصل طرفين آخرين، نشك في بقاء علقة الزوجية، كلي العلقة في طرف آخر، فهل يجري الاستصحاب أو لا يجري؟ نظير أننا نعلم بكلي الإنسان في ضمن زيد، وزيد ارتفع خرج من المسجد، ونشك في بقاء كلي الإنسان في المسجد في ضمن عمر، هذا استصحاب كلي من أي قسم؟ نعم، ثاني لو الثالث. نسيتم استصحابات الكلي، عندنا قسم أول وقسم ثاني وقسم ثالث. ما هو القسم الثالث؟
الثاني هو الفرد الطويل والقصير.
نعم، الثاني الفرد القصير والطويل، الحدث الأصغر والحدث الأكبر، هذا من قبيل، هذا استصحاب كلي من القسم الثالث، وهو أننا نعلم بوجود الكلي في ضمن فرد، ونعلم بارتفاع الفرد، ونشك في بقاء الكلي في فرد جديد، مثلا مقارنا لارتفاع الأول، كما لو كنت أعلم بوجود زيد في المسجد فأعلم بكلي الإنسان في المسجد، وأقطع أن زيد خرج، ولكن حين خروجي هل دخل عامر أو ما دخل عامر؟ فهنا الكلي، أقول أعلم بوجود كلي إنسان في المسجد، وأشك في بقاء كلي الإنسان في المسجد في ضمن فرد آخر، فنجري استصحاب الكلي. هنا أيضا نعلم بكلي العلقة الزوجية الحاصلة حين وجود هذين الشخصين، هذه العلقة القائمة بالشخصين، بعد ارتفاع هذه العلقة الخاصة بالشخصين، أشك في وجود علقة نكاح بغير هذين الشخصين، لأن تحول الذكر إلى أنثى والأنثى إلى ذكر، فنستصحب بقاء كلي العلقة المقارن لارتفاع الشخص الأول، والشك في حصول شخص جديد. وهذا الاستصحاب يا شيخنا لا يجري لأمرين، أمر أول إشكال كبروي، استصحاب الكل من القسم الثالث لا يجري، وقد بحثنا هذا المطلب مفصلا في الرسائل والحلقة الثالثة، حيث لم يتعقل بعض الأعلام الفرق بين القسم الثاني والثالث، قال إذا تقبل الاستصحاب في القسم الثاني لابد أن تقبله في القسم الثالث، وإذا ما تقبل في الثالث لا تقبل في الثاني، التفكيك بين الثاني والثالث لا وجه له. وهذا ما ذكره سيد المنتقى، جاب إشكال، ضرب إشكال هنا في البحث خلافا للمشهور، قال إذا تقبل الثاني تقبل الثالث، إذا ما تقبل الثالث لا تقبل الثاني، النكتة واحدة. وقد بحثناه مفصلا في أبحاث الأصول، وعرضنا إشكاله والفرق الدقيق بين الثاني والثالث، بحيث الثاني يجري الاستصحاب ولكن الثالث لا يجري الاستصحاب، في الرسائل وفي الحلقة الثالثة، ويمكن في الكفاية حسب من الآن شاك. بالنتيجة إشكال كبروي، المشهور لا يرون بقاء جريان استصحاب الكلي من القسم، والشيخ الأعظم في هذه الصورة أيضا لا يقبل بجريان استصحاب الكل الكلي. تنسيتم كلام الشيخ الأعظم شيخ مرتضى لو ما زلتم تتذكرون؟ ما هو مبنى الشيخ الأعظم في استصحاب الكلي في القسم الثالث؟ فصل.
نعم فصل.
فصل، ما هو تفصيله؟ نعم، ماذا يقول؟
مغارني في
صرف الحدوث في لا يدفع.
إذا في صرف
صرف الحدوث. و تبدلي يكون يقول إذا كان الأرض يراه شخصا واحد فردا واحد يدفع إن في الجملة يدفع. في المغارنة نسيت
وقال لا يقبل.
قال وجوه أغواها التفسير.
هو الشيخ الأعظم يفصل بين صور. تارة يفرض أنه هذا الفرد الجديد الذي نحتمل وجود الكل موجود مع الأول من حين من أول الأمر. نحتمل أنه موجود مع الأول من أول. إحنا ما ندري بس نحتمل موجود. هنا قال يجري استصحاب الكل. وأما إذا كان مقارن نقطع بأن هذا الفرد الجديد ما كان موجود ولكن حين ارتفاع الأول نشك في حصوله لا يجري. وهذا كله يقول إنما يتم فيما لو لم يرى العرف أن هذا وجودا تشكيكيا عرفيا. نعم. وقلامنا في
ليس فردا جديدا
للآن. لا قطعا هذا ما نقطع بأنه هذه العلقة الجديدة ما كانت موجودة حين العلقة الأولى. شخص هذه العلقة جديدة فعند ارتفاع العلقة الأولى القائمة بين هذا الذكر والأنثى انقلب الذكر إلى أنثى. قطعا هذه العلقة الجديدة ما كانت موجودة أنا ذكر وأنثى. فنشك في حصول علقة جديدة حي مقارنة لارتفاع الأولى. وهنا لا يجري الاستصحاب عند الشيخ الأعظم ولا المشهور. هذا إشكال أول. إشكال ثاني التفتوا إليه. حتى لو قبلنا استصحاب الكل من القسمة ما ينفعنا في المقام. لأنه إنما نبه الإعلام على ذلك ونبه الشيخ في كلماته إنما ينفعنا جريان استصحاب الكل إذا كان الأثر للكل. إذا كان الأثر الشرعي أثرا للكل فينفعنا جريان استصحاب الكل كلي. وأما إذا كان الأثر للشخص فهل ينفعنا استصحاب الكل؟ لا. هب أن الكل باقي لكن التعبد به لغو لا أثر له لأن الأثر قائم بالشخص وهو أن الآثار كما عرف قائمة ما أمضاه الشارع علقة النكاح القائمة بين شخص الطرفين مو كل علقة النكاح متى ما حصل كل عقدة النكاح ما لأثر هذا الكل. الأثر للشخص لا للكل فلا ينفعنا بقاء الكل إلا على نحو الأصل المثبت. إذا بقي الكل لازمه بقاء الشخص لأنه لا وجود لهذا الكل إلا في ضمن هذا الشخص وهذا أصل مثبت. والأصل المثبت ليس بحجة إلا إذا أخذت الأصل المثبت لما أخذت في الرسائل إلا إذا كانت الواسطة خفية وأضاف الآخند الجلية. فإذا كانت الواسطة خفية أو جلية فيجري الاستصحاب. وهل موردنا من الواسطة الخفية أو الجلية؟
جلية.
جلية. يقول يجري الاستصحاب الشيخ الآخر.
أو الاستصحاب من الأمارات.
بل أو قلنا الاستصحاب من الأمارة بناء على أن عندنا كبرى كلية أن جميع لوازم الأمارة حجة. والشيخ لا يقبل. يقول حتى لو كانت أمارة لا دليل على أن جميع لوازم الأمارات حج حجة. سيد الخوئي يقول ليس جميع ما عندنا قاعدة أن لوازم الأمارات حجة. هذا ثابت في باب الخبر والظهور. أما غيرهما فلا دليل عليه.
صحة الآن الكلام ما في صحة النكاح. صحة النكاح من آثار الكلي.
لا من آثار شخص
أحكام الزوج للزوجة للشخص.
الآن ثبتت كلي النكاح في مكان أنا لي حق أكتب الآثار. نقول متى ما ثبت كلي النكاح والعلق النكاح. انت رتب الاثر، ما يصير انا ارتب الاثر. اذا ثبت بل العلق النكاح بين هذين الشخصين، تتذل هذين الشخصين، فالاثار للنكاح، النكاح شنو كان؟ علقة زوجية. الاثار للعلقة الزوجية الحاصلة بين الشخصين.
ان انا اقول الزوجية النكاح سعيهم الواغن،
هاي هو اللواق النكاح. وش يعني النكاح؟ وش ده النكاح؟ ما معنى النكاح؟ النكاح اسم للسبب لو المسبب، ان اثار للسبب اللي هو الاجابة او المسبب الزوجية. والزوجية التي هي محل كلي الزوجية، لو زوجي بين شخصين ما يصير قطعا كلي الزوجية ليس محل الآثار. لو ثبتت كلي زوجية أنا رتب الآثار.
صحة النكاح لا ي...
قلنا سابقا، قلنا الآثار التي هي زوجية هذا لتلك وزوجية تلك لهذا، هذه زوجة وهذا زوج. إذا ثبتت هذه العلقة الخاصة بين الطرفين، مو ثبت الكل، إذا ثبتت زوجية هذا المرأة للزوج والزوج للزوجة ترتبت الآثار. هذا تمام الكلام. أما الاحتياط فلو حصل شك، واحد يقول أنا توهقنا الآن مو واضح عندي المطلب، شككت في الاعتبار العقلائي وما أريد أسوي الاستصحابات، هم الاستصحابات في شبهات الحكم هم محل بحث، فمقتضى الاحتياط أن نرتب آثار الإلزامية للزوجية والآثار الإلزامية لعدم الزوجية. فها فالآثار الأخل لو كانت الزوجية باقية ماذا يجب؟ يجب على الذي تحول إلى ذكر أن ينفق، يجب عليه النفقة. فبناء على بقاء الزوجية، لو قلنا ببقاء الزوجية، يجب على من صار ذكرا أن ينفق، وعلى من صار أنثى أن يطيع. هذا لو كانت الزوجية، نرتب الآثار إذا لو كانت الزوجية باقية. ولو كانت الزوجية غير باقية لا يجوز النظر، لا يجوز الاستمتاعات، لا يجوز نعم بل سائر الآثار المترتبة بناء على عدم الزوجية. فنرتب كلا الآثار. زين شنو كيف نهرب من هذا الاحتياط؟ هاي مشكلة. هذا
أفهم منكم أن يثيره ولا يجوز الاستمتاع؟
بلي احتياط.
نعم
من طرفين أنه أنت أي يا من كنت زوجا وصرت امرأة، لا يجوز لك الاستم يعني لا يجوز لك التمكين، واضح، لأنه يحتمل أنه عقد النكاح ما موجود. وإذا نظرنا إلى المرأة الذي صارت الآن زوج، يجب عليها النفقة لاحتمال بقاء الزوجية. نرتب الآثار الإلزامية على تقدير دائما الاحتياط، نرتب الآثار الإلزامية على تقدير بقاء الزوجية، والآثار الإلزامية على تقدير بقاء عدم الزوجية. هذا احتياط. فيقول هذا الرجل الذي صار أنثى، إن كانت الزوجية باقية وأنا صرت أنثى، نعم بلي يجب علي الطاعة لأن أنثى. وإن كانت الزوجية ما موجودة لا يجوز لي التمكين، ما يجوز أن أمكن هذا الشخص، ولا يحل للنظر إلى فرجه وغيرها. فهنا نرتب الآثار، والرجل أيضا الذي صار امرأة يرتب، كلاهما يرتب. وإذا أراد أن يهرب من هذا الاحتياط فماذا يفعل؟ يطلق وينكح حتى يحتاطون. يطلق من يطلق؟ بناء على بقاء النكاح، بناء على بقاء النكاح المفروض قال الزوجية باقية. فمن كان رجلا الآن فعلي يطلق، فالرجل الفعلي يطلق. فإذا حصل الطلاق نقول لو كان في الوقع لا يخلو، إما أنه الزوجية ارتفعت فهي مرتفعة فنحن ما بيننا زوجية، وإما أن الزوجية باقية بعد تغيير الجنسين فحصل فك للنكاح بالطلاق. ولو شككنا أن الذي يطلق لو حق قال من اللي يطلق، من كان زوجا سابقا أو الآن، كلاهما يطلق، لو فتح الشك كلاهما يطلق.
لزم الطلاق؟
لا مو لزم، إذا ما في طلاق احتياطات.
لا يلزم الطلاق حتى بالاحتياط.
لا يلزم، لا يلزم أقول، لو أرادوا أن يهربوا من الاحتياطات، ما يريد يحتاط، هذه المرأة التي كانت مرأة وصارت رجل، تقول ما أقدر أتزوج من الثاني، لعل الزوجية ما زالت باقية، لا أستطيع أن أتزوج من غيره، ولا يجوز لهذا أن يستمتع بي. فيسألون، هذين يسألون هل في طريق للاحتياط أو لا. خو إذا ما يريدون يطلقون يحتاطون، كل واحد يحتاط علم إجمالي. لكن لو أرادا أن يتخلصا من الاحتياطات الإلزامية، أن الرجل يرتب آثار الرجولة والأنوثة، آثار ثبوت العقل وعدم ثبوت العقل، والمرأة ترتب آثار ثبوت العقل، يريد تخلصوا، ماذا نفعل؟ ما هو المخرج؟
تجديد العقد.
كيف يجدد العقد إذا ما في طلاق؟
تجدد العقد إن كان العقد القبلي باقي كباقي.
نعم.
إن كان لم يبقى بالعقد الجديد
أو يطلقه، على حسب ماذا يريدون. هذا إذا أرادوا بقاء العلقة بينهما يجددا العقد، وإن أرادا فك العلقة بينهما يطلقان.
إن كان العقد منقطع
ببذل المدة. نعم. ولهذا قال الأحوط تجديد، يعني ولهذا الاحتياط أول شيء قال تجديد النكاح وعدم زواج المرأة الفعلية. تجديد النكاح من يرتب آثار النكاح. إذن إذا هذه المرأة الفعلية الآن تتزوج، وعدم زواج المرأة الفعلية بغير الرجل الذي كان زوجته إلا بالطلاق بإذنهما، يعني حتى هنا قال الطلاق بكام، لأن نحتمل أن الطلاق بيد من أخذ بالساق، وأن الطلاق بيد من أنشأ العلقة الزوجية، فنحتمل أن الطلاق من الأول أو الطلاق من الثاني. فمن هو الذي بيده الطلاق؟ من كان رجلا الآن أو من أنشأ علقة النكاح. فهنا يقول مقتضى الاحتياط، مقتضى الاحتياط أن هذا الرجل الآن يطلق مع أخذ الإذن من الآخر، فإن كان في الواقع هو الذي بيده الطلاق حصل الطلاق، وإن لم يكن بيده الطلاق صار وكيلا عن من كان بيده الطلاق، فهو يأخذ وكالة أيضا فيطلق طلاقين، طلاق بالأصالة وطلاق بالوكالة. طلاق واحد. أعم من كونه بالأصالة، يكفي العنوان الإجمالي، يقول أنا أطلق لي الولاية على الطلاق، سواء لي الولاية على الطلاق بعنوان أنني أصيل أو بعنوان نيوة وكيل. نعم كفى ذلك عليه بالأشكال. من له إذا حصل الطلاق بمن له الولاية نفذ الطلاق، سواء كان منشأ الولاية الأصالة أو الوكاء أو الوكالة.
بناء على هذا فاللازم على السيد الإمام أن يقول بالوكالة من أهدي،
يعني الإذن، يقصد الإذن، أخذ الإذن، يعني أذنت لك في الطلاق، هذا أعطاء الإذن للآخر توكيله. الإذن، نعم، إعطاء الإذن للآخر في الطلاق توكيله، هذا عشان لكي يخرجه عن الفضولية. نعم، لكي يخرجه عن الفضولية. هذا تمام الكلام في هذا الفرع. الفرع الآتي يأتي إن شاء الله، وصلى الله على محمد وآل بيته الطاهرين.